تفسير قول الله عز وجل إنا أرسلناك، وفي سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا يدل على أن كل رسول نبي. يا أيها النبي إنا أرسلناك، وليس كل نبي رسول، فمن الأنبياء من ليس بمرسل. وهذا يدل على أن الأنبياء أكثر من الرسل. من الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام إنا أرسلناك، ودعاء ونداء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك يدل على أن الله عز وجل نادى نبيه بالنبوة. ولا ينبغي لأحد أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، قد قال الله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا يا محمد كما تدعو أخاك وصاحبك. قال الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، كان الأعرابي يأتي من وراء الحجرات ينادي يا محمد. قال الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون الآية. وقوله إنا أرسلناك وبعدها أوصاف كما ترى يدل على عموم رسالته، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة، فلم يقيد إلى كذا وكذا. إنا أرسلناك شاهدا. قالوا فالشاهد هذه ثلاثة أوصاف، شاهدا ومبشرا ونذيرا. والشاهد هو المخبر بتصديق أحد أو تكذيبه، والنبي يشهد على أمته يوم القيامة بالبلاغ أنه بلغهم. كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة، وأنه قد بيّن لهم ما أرسله به ربه إليهم. قال تعالى فذكر الآية وقال سبحانه يكون رسول عليكم شهيدا، قال جئنا بك شهيدا على هؤلاء. وشهادة الرسول على الأمة أنه بلغها رسالة ربه حتى لا يعذر المخالفون للهدى وتعاليم الرسالة. هو صلى الله عليه وسلم شاهد لأمته بما فعلوه وما تكلموا به من خير أو شر وحق أو باطل. صلى الله عليه وسلم شاهد لله تعالى بالوحدانية والتفرد المطلق بصفات الجلال والكمال. يعني معنى إن أرسلناك شاهدا لفظ عام، شاهد على أمته وشاهد لهم إن يعني لا يكون شهداء ولا شفاعة يوم القيامة، فهو يكون شاهدا عليهم وشاهدا لهم. أشهد لك بها كما جاء في الحديث قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فلا أشهد لك بها، وأمثال ذلك. شاهدا ومبشرا، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قرآن والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك وصفه، مبشر لمن آمن بطاعة بأمن بالله وأطاعه واتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، والنذير لمن جحد وحدانية الله، لمن جحد وعصى الله عز وجل نذير لهم، أن النذير والموت المغير والساعة الموعد. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة الأحزاب إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال ساق ما عند البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن عبد الله قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق لا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح بها عيون صما وآذنا عين عميا وآذنا صما وقلوبا غلفا. أخرجه البخاري في موضعين، منها في كتاب البيوع 2125 كراهية السخف في الأسواق. قال وهب بن منبه إن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء من بني إسرائيل يقال له شعياء أن قم في قومك بني إسرائيل فإني منطق لسانك بوحي وأبعث أميا من الأميين أبعثه مبشرا ليس بفضل ولا غليظ. يا يأخذ من إسرائيليتها، إلى قوله ولا سخاب في الأسواق لا يمر إلى جنب سراج لم يطفئه، لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب لم يسمع من تحت قدميه أبعثه مبشرا ونذيرا، لا يقول الخنا أفتح به أعينا كمها وأذنا صم قلوبا غلفا، أسدده لكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه والبر شعاره والتقوى ضميره، ضميره والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف، خل خلقه والحق شريعته والعدل سيرته والهدى أمامه، إمامه والإسلام ملته، وأحمد اسمه اسمه أهدي به بعد الضلالة، إلى آخر ما ذكر وهب بن منبه. وهذه الأوصاف كلها موصوف بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكر هنا، إلا أنه يخشى أن وهبا أخذها من الإسرائيليات، ولو كانت الإسرائيليات هذه أوصاف مذكورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. وقال ابن كثير شاهدا أي لله بالوحدانية وأنه لا إله غيره على الناس بأعمالهم يوم القيامة، وجئناك بك على هؤلاء الشهيدة، ومبشرا أي بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب، ونذيرا للكافرين من وبيل العقاب، وداعيا الله بإذنه أي داعيا الخلق إلى عبادة ربهم عن أمر لك بذلك، وسراجا منيرا أي أمرك ظاهر فيما جئت به من الحق، الشمس في إشراقها وإضاءتها لا يجحدها إلا معاند، لتؤمنوا بالله ورسوله أي أرسلناك. وفي سياق أيضا غزوة الحديبية أن هذه الابتلاءات وأرسلناك وابتليناك وابتليناهم لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله، وكانت حكمة الله من إرسال الرسل أن يؤمن العباد بالله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وأن يؤمنوا برسول الله لتؤمنوا بالله ورسوله، والانفكاك بين ذلك، فمن آمن بالله ولم يؤمن برسوله فهو كافر، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله ورسوله لا ينفي وجوب الإيمان بالرسل الآخرين، فمن كفر برسول واحد كفر بهم جميعا، أو بنبي واحد كفر بهم جميعا. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقوله وتعزروه وتوقروه، هذه الثلاثة الضمائر كلها عائدة للرسول صلى الله عليه وسلم، تعزروه تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، ثم رجع الضمير إلى الله عز وجل قال وتسبحوه بكرة وأصيلا، خطاب يعني ماذا يرجع إلى الله، فثلاثة في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد الجمع بينها الإيمان بالله ورسوله، والتعزير والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، والتسبيح لله وحده. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال بيَّن الله على لسانه ما يستحقه الله من الحقوق التي لا تصلح إلا لله، وما يستحقه الرسول من الحقوق، فقال تعالى إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، تؤمنوا بالله ورسول تعزير وتوقير وتسبح بكرة وأصيلا، فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح بكرة وأصيلا وحده، انتهى من مجموع الفتاوى ومنهاج السنة. ونقله هذا الجامع لتفسير شيخ الإسلام المجلد السادس صفحة 13. وقال أيضا في موضع آخر من مجموع الفتاوى 2167 فهذا في حق الرسول، إن أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا تؤمنوا بالله ورسوله تعزروه وتوقروه، ثم قال في حق الله تعالى تسبحوا بكرة وأصيلا، وقال في موضع آخر وتعزروه وتوقروه، والتعزير اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار. انتهى من الصارم المسلول 427. وقال أيضا: وتعزروه وتوقروه، أي الرسول خاصة، تسبحوه بكرة وأصيلة، أي تسبحوا الله تعالى. فالإيمان بالله والرسول، التعزير والتوقير الرسول، التسبيح لله وحده، وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. وقال في موضع آخر: الإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول وتعزيره نصره ومنعه والتسبيح بكرة وأصيلة لله وحده، فإن ذلك من العبادة، والعبادة هي لله وحده، فلا يصلى إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا لله، إلا إلى بيت الله، وهكذا لا يسبح إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله وتسبحه بكرة وأصيلة فيها خلاف منهم، من قال التسبيح المقصود به هنا الصلاة، صلاة الصبح، والأصيل أصيل بعد، يعني في صلاة العشي. ومنهم من قال هو عام، وهذا القول هو الصواب. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وتسبحه بكرة وأصيلة، بكرة وأصيلة أي غدوة وعشية، البكرة هي الغدو والأصيل هو العشي. وقيل الضمائر كلها لله تعالى، فعلى هذا يكون تأويل تعزيره وتوقيره أن تثبت له صحة الربوبية وتنفع عنه أن يكون له ولد أو شريك. اختار هذا القول القشيري، والأول قول الضحاك، وعليه يكون بعض الكلام راجعا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو تسبيحه من غير خلاف، وتسبحوه من غير خلاف، أما تسبحوه فهو عائد لله. وبعضه راجع إلى رسول الله، وهو تعزره وتوقره، أي تدعو له بالرسالة، تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم والكنية. وفي تسبحه وجهان: أحدهما تسبحه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح، والثاني هو فعل الصلاة بكرة وعصيلة، أي غدوة وعشية. والذي رجح أن المقصود العموم سبحوه بكرة وعصيلة أنه شامل للأذكار، أنه شامل للأذكار وشامل كذلك للصلاة. السعدي وغيره قال رحمه الله: وتسبحه بكرة وأصيلة أول النهار آخرة. فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله والإيمان بهما، والمختص بالرسول هو التعزير والتوقير، والمختص بالله هو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها. قوله صلاة أو غيرها يشمل أذكار الصباح وأذكار المساء وصلاة الصبح، نعم، وصلاة ما يعني العشي التي هي من الظهر فما بعد. قال رحمه الله: من هؤلاء من يقول في قوله سبحوه بكرة وأصيلة أن الرسول هو الذي يسبح بكرة وأصيلة، ومنهم من يقول أسقط الربوبية وقال في الرسول ما شئت، أسقط الربوبية وقل في الرسول، أي أنه يسبح الرسول، أن الرسول هو الذي يسبح، هذا غلط فاحش، بل هذا شرك لو قال سبحان رسول الله سبحان رسول الله. أنكر شيخ الإسلام هذا على الذين يقولون إن الرسول هو الذي يسبح، سبحوه أي تسبحوا رسول الله، الضمائر كلها عائدة لرسول الله. وهذا القول كما سمعت، حتى قال بعضهم: ومنهم من يقول أسقط الربوبية وقل في الرسول ما شئت، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي، فيعرب عنه ناطق بفمي، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، لو نسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين تدعى دارس الرمم. قال: ومراده سبح الرسول بكرة وأصيلة، قد أجمع أهل التأويل، أجمع المفسرون على بطلان ذلك، أن التسبيح إنما يكون لله، وأنه لا يعود هذا الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت متعاطفة. قال ابن جرير في تفسيره: وتسبحوه بكرة وأصيلة، أي تصلوا لله بالغداء والعشاء والعشيات والهافضة، وقيل تسبحوه من ذكره وحده دون الرسول. وقد ذكر في بعض هذه القراءات: وتسبح الله بكرة وأصيلة، وبنحو الذي قلناه في ذلك قال أهل التأويل، يعني إجماع، أن كلمة تسبحوه المقصود بذلك الله عز وجل وليس الرسول، وأن من قال إن المقصود بالتسبيح الرسول أنه أخطأ خطأ فاحشا، بل فعله هذا أو تسبيح للرسول شرك، تسبيح الرسول شرك. هذه التعليق من كتاب الاستغاثة في الرد على الاستغاثة، وهو الرد على البكري صفحة 209، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فضائل الذكر في كتابه الوابل الصيب وفي حاشية دار طيبة من تفسير ابن كثير، ذكر فضل الذكر، نسبه إلى ابن كثير، لا يدرى هو من الطابع أو هو من نسخة ابن كثير كما يقول المعلق. الحاصل أنه لعله أخذه من كتاب ابن القيم في من فضائل الذكر الذي هو للإمام ابن القيم في من الوابل الصيب، فإنها لم تتفق النسخ على ذكر فضائل الذكر لابن كثير ونسبة لابن كثير في هذا الموضع ولا في سورة الأحزاب. وأما ابن القيم فقد سرد في فضل الذكر، ذكر سرد كثيرا، وفي الذكر نحو 100 فائدة، صفحة 94 هذه الطبعة، ثم سردها 100 نحو في 100 فائدة سردها إلى آخرها، ما يتسع الوقت لذكرها كلها، لمن أحب أن يأخذها، وربما نأخذ منها الأهم في حينه عند طبع الكتاب، نأخذها ونأخذ منها المهم ما لا يتكرر، اعتمادا على أن في بعض نسخ ابن كثير سرد فوائد الذكر. إلى هنا بارك الله فيكم.